إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإنه لما كان حديثنا فيما مضى في آفات اللسان تحذيرًا من الوقوع فيها وتنبيهًا على خطرها، كان من المتمم للفائدة أن نتحدث ونرشد إلى مميزات اللسان وإلى محاسنه إذا انشغل بالخير، فإن العضو والجسم والنفس إذا لم ينشغل بالحق شغل بالباطل ولا بد. وهكذا كل ما كان فيه فراغ إذا لم ينشغل بحق وبما فيه فائدة شغل بالباطل أو على أقل ما يمكن بما لا خير فيه. وإذا كان الأمر في اللسان فإن أقل ما فيه أن يتكلم المرء في مباح لا له ولا عليه، فيخرج منه بضياع العمر وإهدار رأس ماله، فيأتي يوم القيامة فتنشر له صحيفة فيها أغلب أوقاته وفيها رأس ماله لا خير فيها ينفعه، وكفى بذلك غفنا وظلما من المرء لنفسه. وإذا كان هذا فإن لسان المرء على صغر حجمه وعلى عظيم جرمه إذا استخدم في الشر، فإنه إذا استخدم في الخير لهو من خير الأعضاء وأفضلها وأكثرها تحصيلا للحسنات والخيرات. فبماذا نشغل ألسنتنا وعلى أي شيء نربي أولادنا بشأن اللسان؟ فالمسألة متشعبة، وكما ذكرنا قبل أن حفظ اللسان إنما هو من خصال خلق الحياء، وأن خلق الحياء إنما هو من خصال الإسلام، من الخصال التي يقوم عليها وبها دين المرء. فالمرء منا يراقب لسانه أولا، ويجعل كلامه خلف تدبره وخلف عقله، ولا يجعل لسانه قائدا له، إنما يجعل القلب والعقل قائدا للسان، هذا في نفسه، وكذلك في ولده ومن حوله. يراقب ألسنتهم، يراقبهم في سيء الأخلاق كالكذب والغيبة والنميمة وما ذكرناه سابقا من آفات اللسان، يراقبهم على هذا وينهاهم عنه، وبأضداد هذه الأشياء يأمرهم، فيأمرهم بالصدق والأمانة وعفة اللسان ونحو هذا. وإذا كان لابد من إشارة فتكون في أمور: أولا، انشغال اللسان بذكر الله عز وجل، وذكر الله تعالى من حيث الأصل يكون بالقلب واللسان والجوارح. فذكر القلب هو التفكر والتدبر، وذكر الجوارح هو امتثال أوامر الله والكف عما نهى الله عنه، وذكر اللسان هو كل عبادة تكون باللسان ولا تقوم إلا به، كقراءة القرآن والذكر في الركوع والسجود والرفع من الركوع وأذكار الصباح والمساء والتسبيح والتحميد وغير ذلك، فإن ذلك لا يكون إلا باللسان. والذكر في الحقيقة كلام، ولكنه كلام خير لا شر فيه إذا اقترن بالإخلاص واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني كلاما أقوله. الرجل يريد أن يقول كلاما، علمني كلاما أقوله. ترى هل هذا الأعرابي لا يعرف التكلم؟ لا يعرف بما يتكلم؟ لا شك أن هذا الرجل يعرف الكلام ويعرف مصادره وموارده، ولكنه يريد كلاما يتخطى به العقبة، يريد كلاما ينجو به من المهالك ويصل به إلى المفاوز، يصل به إلى الخير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. فقال: يا رسول الله، هؤلاء لربي فما لي؟ فما لي؟ فقال: قل اللهم اهدني وارزقني. فالرجل يسأل ماذا يقول، علمني كلاما أقوله. عندما تقف مع هذه المسألة لحظة، هل خطر ببالك هذا السؤال في يوم من الأيام، أن تسأل أو أن تبحث عن ماذا تقول؟ في صبيحة هذا اليوم لقيت شابا يذاكر بعض دروسه، فشكى أن المسائل ليست متيسرة له، فسألته: هل قلت أذكار الصباح اليوم؟ قال: لا. قلت: قلها. فقال وتبسم، ولم يبن لي في الحقيقة وجه تبسمه، يعني لماذا تبسم؟ قال لي: وهل أذكار الصباح هي التي تسهل لي المذاكرة؟ قلت: قلها. قال: لا أعرفها. قلت: هذا كتاب فاقرأها منه. والمقصود أيها الإخوة الكرام، هل خطر ببالنا أن نسأل ماذا نقول في الصباح، ماذا نقول في المساء، ماذا نقول عند خلع ثيابنا، عند لبسها، عند دخول بيوتنا، عند الخروج منها، عند إتيان أهلينا، عند دخول الخلاء، عند الخروج من الخلاء، ماذا نقول؟ علمني كلاما أقوله. وهل في الكلام فوائد؟ نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. كلمتان خفيفتان على اللسان. هناك كلام كثير يقوله المرء، وربما كان صعبا، ربما كان ثقيلا. يا عباد الله، إننا نلقى في حياتنا مع من تشبعوا بما ليس من عندنا توجهات متناقضة، فإذا أجلسنا الصبي لنعلمه الأذكار قال: هذا تشدد، قال: هذا تعقيد للغلام، هذه صعوبة. ثم هو يحفظ الأطفال كلاما وأغاني وأشعارا لا خير فيها، يحفظها الأطفال وهي أصعب بكثير من حيث الحفظ والفهم والمعنى مما جاء في هذه الأحاديث ومما جاء في الكتاب الذي وصفه رب العالمين سبحانه بأنه يسره، ولقد يسرنا القرآن للذكر، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبة ثقيلتان في الميزان. هذه الفائدة الأولى، تثقيل ميزانك يوم القيامة. وهل توزن أنت يوم القيامة؟ نعم. وهل توزن أعمالك يوم القيامة؟ نعم. وهل يوزن ثواب عملك يوم القيامة؟ نعم. هذه الثلاثة توزن، يوزن العامل وعمله وثواب عمله. أما العامل فذلك واضح، وجاء فيه حديث، منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه في ذكر أن ساقه أثقل عند الله من جبل أحد. وهذا يبين لك أن موازين الناس تختلف، وطريقة الناس في حسابهم للأشياء تختلف عما عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ساق ابن مسعود دقيقة، حتى إن الناس ضحكوا منها لما رأوها، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها أثقل عند الله من جبل أحد. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة. سبحان الله، سمين عظيم لكنه خف وزنه من ناحية العمل. وأما وزن الصحائف فذلك أيضا واضح، توضع صحيفة الحسنات وتوضع صحيفة السيئات وتوزن. لكن الذي من الممكن أن يقف الإنسان عنده لحظة متأملا كيف يوزن ثواب العمل؟ والثواب شيء معنوي لا يمكن أن يمسكه المرء بيده لكي يزنه. والجواب أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وإذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال توزن فإنها توزن، وإن ثوابها يوزن، وإن كيفية ذلك لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وإن أحوال الدار الآخرة تختلف عن أحوال الدار في الدنيا، ولكل منهما قوانين ونواميس تخصها، فلا تقاس إحداهما على الأخرى. فهاتان الكلمتان ثقيلتان في الميزان. وقد جاء في حديث أبي مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، يعني ثوابا وفضلا وأجرا لقائلهما. فهذه الفائدة الأولى، تثقيل الميزان. وماذا وراء تثقيل الميزان؟ يا من أطلقت لسانك في كلام زعمت أنه مباح ورأيت أنه لا يضر، يا من أطلق لسانه في الكذب، يا من أطلقت لسانها في الغيبة والنميمة والوقيعة في أعراض الناس، هذا العضو لماذا يعطل عن الخير ويفتح له المجال في الشر؟ ماذا وراء تثقيل الميزان؟ فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. هذا هو ما وراء ثقل الميزان وخفة الميزان. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. هذه هي النتيجة، مفارقة، افتراق. قد يكون الذي ثقل ميزانه زوجا والتي خف ميزانها زوجه، فهل ينفعهما القرب حينئذ؟ هل ينفعه حبه لها أو العكس؟ قد يكون والدا وولدا، قد يكون أخا وأخيه، قد يكون خلا وخليله، فهل ينفعهم ذلك؟ أبدا لا ينفعهم إلا أعمالهم. نعم قد تنفع الخلة والصداقة والمحبة في جانب المتقين فقط، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقون إذا دخلوا الجنة ودخل أصدقاؤهم وأصحابهم النار وهم من أهل الإيمان شفعوا لهم عند ربهم وناشدوا رب العالمين سبحانه وتعالى في إخوانهم وقالوا يا رب إخواننا كانوا معنا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويطلبون من الله ويسألونه أن يخرجهم من النار فيشفعهم الله فيهم. هنا تنفع الصداقة والمحبة، أما الآخرين فلا. تثقيل الميزان فائدة أولى من أعظم سهولها عمل اللسان سبحان الله وبحمده. الفائدة الثانية أعظم من هذه، حبيبتان إلى الرحمن، يعني أن الرحمن سبحانه يحب هاتين الكلمتين. نعم وإذا أحب الله العمل أحب من عمل به، وماذا لو أحبك الله، وماذا لو أحبك الله؟ قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرفعه إلى رب العالمين سبحانه، قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. يا عبد الله تدبر، تدبر وتأمل ماذا لو أحبك الله. قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ماذا لو أحبك الله لقضى لك مآربك، ولصرف عنك الشر، ولحصلت كل خير. يقول ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، في أحلك المواقف وأشد الظروف وأقوى الأزمات إذا حصلت محبة الله ومعيته فقد حصلت كل شيء. انظر إلى إبراهيم عليه السلام لما دخل أرضا مع زوجه سارة، وكان في هذه الأرض رجل ظالم، إذا رأى رجلا ومعه زوجة قتله وأخذها، وإذا رأى رجلا ومعه غير ذلك لم يقتله، يعني أختا أو نحو هذا. وإبراهيم يعلم أن الله يحفظها، فتأول في الكلام واستخدم التورية وقال لهذا الظالم إنها أختي، يعني في الإسلام المقصود أنها أتي بها إليه. الآن هي امرأة ضعيفة وأمامها رجل تحت يديه دولة أمة من البشر، فأي الميزانين في النظر القاصر يرجح؟ في النظر القاصر، في ميزان البشر، الإجابة معروفة، ولكن في ميزان ولئن استعاذ بي لأعيذنه تتغير الأمور، تتضح السبل، وتظهر الحقائق على ما هي عليه. قلب نقي تقي يعرف ربه، تصعد الدعوة منه إلى الله مباشرة، لا يحتاج إلى وسائط، قلب محبوب من الله يمد يده إليها فتقول: اللهم إن كنت علمت أني آمنت بنبيك وأحصنت فرجي إلا عن زوجي فاصرف عني كيده فيصرع، يصاب بالصرع ويخر في الأرض صريعا. دعوة استغاثة من قلب موحد، من قلب موحد محبوب من الواحد الأحد سبحانه وتعالى، دعوة تصعد إلى السماء: اصرفه عني فيصرع في الأرض. فتقول: يا ربي إن يمت يقول قتلته، فيقوم ويقع ذلك مرتين أو ثلاثة حتى يقول الرجل: ما أرسلتم إلي إلا شيطانا، ردوها وأرسلوا معها هاجر لتخدمها. فترجع سارة كما هي بخادمة تهبها لزوجها ليكون منها إسماعيل، ليكون منه سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. فهل رأيت، هل رأيت ماذا لو أحبك الله عز وجل؟ إن محبة الله هدف، هدف سام ينبغي أن يسعى إليه المرء على كل حال. ومن وسائل تحصيل هذا الهدف استخدام لسانك في الخير، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، وهذا أعظم الأجرين. ما هما؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أيها المسلمون الكرام، ما أسهل هاتين الكلمتين وما أعظم الأجر. ثم يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. هل رأيت زبد البحر في كثرته؟ عندما تأتي موجة عارمة فتصير فقاعات على وجه الماء كثيرة، هل يستطيع المرء أن يحصيها؟ لا يستطيع، لا يعلم عددها إلا من خلقها سبحانه وتعالى. فكذلك ذنوب المرء يغفرها الله تعالى. فهل قلناها في الصباح 100 مرة وفي المساء 100 مرة وأجلسنا أبناءنا المميزين والبالغين وأزواجنا وأهلنا وأحبابنا ونصحناهم بقولها في الصباح ليتخلصوا من ذنوبهم؟ وماذا لو لم نتخلص من الذنوب؟ إنها فضائح يأتي بها المرء يوم القيامة، يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. يحمل وزره ليوزن يوم القيامة، ليوزن، لتوزن الحسنات والسيئات، فإما أن تثقل هذه وإما أن تثقل هذه. وهذا هو الحل أمامك الآن، استخدام لسانك في التسبيح، وهي غراس الجنة. فيقول صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: ومن قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. نخلة في الجنة. النخلة في الجنة وشجر الجنة سيقانه وجذوعه ليست من الخشب كما نرى في الدنيا، وإنما هي من الذهب والفضة. تصور لو عشت عمرك لتعمل، هل تحصل ما يساوي وزن نخلة من الذهب؟ هل تحصل هذا؟ إنك تحصله بكلمة إذا قلتها خالصة لوجه الله على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وفي الحديث الذي حسنه الترمذي رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم عليه السلام ليلة الإسراء والمعراج فقال له: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان. نريد أن نشرب، نريد أن نتمتع، ما السبيل؟ قال: وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس أو غربت. أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ما الذي تطلع عليه الشمس؟ إنها الدنيا. الذي تطلع عليه الشمس هي الدنيا بما فيها. فهذه الكلمات الأربع أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا وما فيها. كم يشقى الإنسان ليحصل حافزا في آخر شهر، أو ليحصل ميزة في آخر عمره الوظيفي، وربما حصل وربما ما حصل وربما أدركته المنيات قبل بلوغ الأجل، وربما ابتلي بمخالفة أو بتهمة ضيعت منه كل شيء، ولكن ما عند الله يبقى. ثم إنه لو حصل الدنيا ثم مات ماذا يصنع بالدنيا؟ رجل حصل الدنيا كلها كلها ثم مات، ماذا يصنع بالدنيا؟ هل يحملها معه؟ لا ينفعه منها إلا ما قدمه لنفسه في الدار الآخرة. أما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فهي الباقيات الصالحات، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله عز وجل أربع لا يضرك بأيهن بدأ: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نمضي أوقاتنا في الصباح والمساء، واللسان إما أن يكون ساكتا لا يعمل، وإما أن يعمل في باطل. فأين نحن من هذا الهدف؟ وأين نحن من هذا الخير؟ لا شك أننا بحاجة إلى أن نعود ألسنتنا على ذكر الله عز وجل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بأمر أو بعمل أتشبث به. فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا هو ما نريد أيها الإخوة الكرام، هذا هو ما نريد أن نشغل به ألسنتنا، بحيث يصعب على لسان المرء ويصعب على نفسه أن يتكلم بكلمة خارجة عن المعتاد. المعتاد اللي هو ذكر الله، تسبيح الله، تحميد الله، تهليله، تكبيره، تعظيمه، تمجيده. هذا هو ما ينبغي علينا أن نرطب به ألسنتنا وأن نعود عليه أنفسنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كانت عدل عتقي 10 رقاب. يعني إذا قلتها 100 مرة كأنك اعتقت 10 رقاب. ماذا في ثواب عتق الرقبة؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة في سبيل الله عز وجل أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. وجاء في بعض الروايات تفصيل الأعضاء، عضو كذا بعضو كذا. هذه أول فائدة في هذا الذكر. الثانية: يكتب له 100 حسنة وتمحى عنه 100 سيئة. 100 حسنة ومئة سيئة تمحى، هذه الثانية. والثالثة: الرابعة، قال: وكان في حرز من الشيطان طيلة يومه حتى يمسي. في حرز، في حماية، في وقاية، في حفظ من الشيطان حتى المساء. الخامسة، قال: ولم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا رجل عمل مثله أو زاد عليه. هذا ذكر من الأذكار وعمل من أعمال اللسان. وتأمل قوله: أو زاد عليه، يعني يمكن أن تقول هذا الذكر في الصباح 100 مرة ثم تزيد ما شاء الله بعد ذلك فيكون لك الفضل، فهل قلت تحصيل هذا الأجر؟ 10 رقاب، أجر عتق 10 رقاب، 100 حسنة تكتب، 100 سيئة تمحى، حفظ من الشيطان حتى نهاية اليوم. تكون الفائز الأول في المسابقة والمنافسة إلى الله عز وجل. فما الذي يمنعك منها في الصباح إذا صليت الفجر؟ صعبة؟ ليست صعبة. ما في وقت، أنت ماشي على الطريق، ذاهب إلى العمل، ذاهب إلى المسجد وآتي من المسجد، كم من الوقت يضيع في كلام غير هذا؟ فتأمل هذا وضعه وأضفه إلى جانب مميزات اللسان ومحاسنه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، وفي رواية بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فازوا علينا في كل شيء، ما هو؟ قالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أي زيادة من أموالهم، فيحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم أو ألا أعلمكم أمرا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من جاء بعدكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. فهذه مجموعها 99. جاء في حديث آخر أن تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وجاء في حديث آخر أنه يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34، فيكون تمام 100. وجاء في حديث آخر أنه يقول: سبحان الله 25، والحمد لله 25، ولا إله إلا الله 25، والله أكبر 25. وجاء في حديث آخر أن يقول: سبحان الله 11، والحمد لله 11، والله أكبر 11. فهذه كلها أذكار قالها النبي صلى الله عليه وسلم وصحت عنه، فيمكن أن تجمع بينها، ويمكن أن تقول هذا في حين وهذا في حين، لأن الكل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. قال: فسمع الأغنياء بذلك فقالوا هذا الذكر. فجاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا الأغنياء، فقالوا مثلما قلنا، فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا ينبيك عما كان عليه سلفنا الصالح من التنافس في الخيرات، الكل يتنافس، الأغنياء يتنافسون والفقراء يتنافسون، لأننا في سير إلى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ماذا يقولون، فيقول لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. وكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، كلمة استعانة، ليست كلمة استرجاع كما يظن البعض عندما يصاب بمصيبة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إنما يقول عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون. أما قوله لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول من حال إلى حال إلا بمعونة من الله، فهي كلمة استعانة يقولها المرء عند طلب الاستعانة من الله، ويتبرأ من الحول والقوة وينسب ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي بيده الأمر كله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يعني إذا أنزل الله عز وجل خيرا للعبد لا يستطيع أن يمنعه أحد كائنا من كان، لا بإغلاء سعر ولا بتضييق مكان ولا بأي شيء، إذا أنزل الله عز وجل خيرا لعبد نزل، وإذا منع الله خيرا عن عبد لا ينزله أحد لا بإرخاص فعل ولا بغيره. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد يعني لا ينفع ذا الحظ والغنى منك الغنى يا رب، منك الجد، منك العطاء، منك الفضل سبحانه وتعالى. فيعلم أبا موسى أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنها كنز من كنوز الجنة. ويقول لمعاذ رضي الله عنه يا معاذ إني أحبك 3 مرات، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا ما نقول في المواطن كلها، فعند الصباح كان يقول دعاء وكلاما لا يفارقه، ومنه ما كان يعلمه أصحابه، فيعلمهم أن من قال حين يصبح وحين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء، وأن من قال حين يمسي 3 مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء، وأن من قال حين ينزل قرية أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات لا يضره فيها شيء. وكان يقول في صباحه اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يقولها في الصباح وفي المساء، ويعلمهم قراءة خواتيم البقرة في الصباح والمساء، ويعلمهم قراءة قل هو الله أحد وسورة الفلق والناس في الصباح والمساء 3 مرات، ويخبر بأنها تكفي من قرأها كل شيء، وكذلك خواتيم البقرة يخبر بأن من قرأها تكفيه كل شيء، ويخبر بأن من دخل بيته فقال بسم الله بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج لا يدخل معه الشيطان، وأن من ترك ذلك دخل معه الشيطان وبيت في البيت،
ويخبر بأن من ذكر اسم الله عند الطعام لا يأكل معه الشيطان، وأن من نسي أكل معه الشيطان، وأن من نسي ثم ذكر فقال بسم الله في أوله، بسم الله أوله وآخره، أو بسم الله أوله وآخره، تقيأ الشيطان ما أكله. ويخبر بأن من أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. ويخبر بأن من دخل الخلاء فقال بسم الله كان ذلك سترا لعورته من الشياطين، ويأمر بأن نقول عند دخول الخلاء بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرجت تقول غفرانك. ويخبر بأن من قال عند خروجه من بيته بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، يتنحى له شيطان فيقول الآخر له كيف لك إلى رجل قد هدي وكفي ووقي، إلى غير ذلك من الأذكار التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحوالنا كلها. وهذا يحتاج منا إلى مراجعة هذا الباب. فالرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله علمني كلاما أقوله، ونحن كذلك ينبغي علينا أن نبحث عن الكلام الذي نقوله فيما نقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم في المواطن كلها، ليكون ذلك حصما وحرزا لنا من شياطين الجن والإنس، وأن نقوله بيقين، وأن نوكل الله عز وجل بيقين عندما نقول مثلا حسبنا الله ونعم الوكيل في قضية ما أو في أمر ما، يكون هذا توكيل لله عز وجل. يأتي بعض الناس ويقول إن ولده أو زوجته أو هو قد أصيب بكذا في نفسه أو ماله أو في غير ذلك، فيريد مثلا أن يذهب إلى الشيخ الفلاني، أو يريد أن يقرأ ما يسميه الناس عدة ياسين، أو يفعل أشبه هذا، أو يذهب إلى البشعة، أو يذهب إلى بعض الدجالين، فنقول له قل حسبي الله ونعم الوكيل، فكأنه يستقل بهذه الكلمة وتبدو على وجهه علامات العجب، ويبدأ يعترض ولا يسمح لك ولا يعطيك فرصة أن تبين له حقيقة الأمر. ألم تر إلى إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، أوقدت له النيران العظيمة ورمي بالمنجنيق بمدفع لكي يلقى في النار، وهو يقول حسبي الله ونعم الوكيل، توكيل لله، حسبي يعني كافيني رب العالمين، يكفيني الله وهو نعم الوكيل، أنت وكلت الله في هذه القضية فمن تريد بعده؟ إنك لو وكلت محاميا له شهرة في قضية ما ثم عرف أنك تبحث عن آخر لغضب. وأنت أصلا في الغالب إذا وكلت محاميا له شهرة وأعطيته قدرا من المال تأتي وتقول أنا وكيلي فلان، وترى أن هذا فيه شيئا من الفخر والعزة، فكيف وقد وكلت رب العالمين ملك الملوك الذي بيده كل شيء، الذي يقول للشيء كن فيكون، الذي بيده الأمر كله، مقلب القلوب، مصرف الأمور، ذو الجلال والإكرام، ذو العزة والجبروت، صاحب الملك والملكوت، كيف توكله ثم تذهب إلى غيره لتقول أذهب إلى الشيخ فلان أو إلى فلان أو علان، وتترك وكالة رب العالمين وتشرك معه فيها غيره؟ هذا ظلم لنفسك وتضيع لحقك. فهذه الأذكار والأوراد نحن بحاجة أن نتعلمها وأن نتعلم ماذا نقول. فسأل كما سأل الأعرابي يا رسول الله علمني كلاما أقول. فقد صنف العلماء في ذلك كتبا كثيرة، منها ما هو ضمن كتب السنة كصحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود وغيرها من كتب السنن والمسانيد، ومنها ما صنف في ذلك، فمن ذلك كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله، ومن ذلك كتاب تحفة الذاكرين للشوكاني رحمه الله، وكتاب الكلم الطيب لابن تيمية، وكتاب من المختصرات كتاب حصن المسلم،
وغيرها من الكتب التي كتبت في هذا الباب وفيما ذكر كفاية، فليكن عندك منها ما ترجع إليه ليقوم لك بالإجابة عن هذا السؤال، علمني كلاما أقوله، فتأتي بالباب ماذا يقال عند كذا فتقرأ الحديث، فيبقى لك فهمه إن استعصى عليك شيء، فتذهب إلى بعض أهل العلم بهذا الحديث لتقول له فهمني هذا الكلام، ماذا يعني هذا الكلام وماذا أقوله وكيف أقوله. وأنصحك أن تأتي بطبعة محققة لهذه الكتب، لأن فيها بعض الأحاديث التي لم تثبت، والطبعات الحديثة فيها حكم على الأحاديث في الهامش، يقول هذا صحيح، هذا حسن، هذا ضعيف، هذا ضعيف جدا، فإذا كان ضعيفا أو ضعيف جدا فلا عليك، أما إذا قال هذا حسن، حسن لغيره، صحيح، صحيح لغيره، فهذا كله فيه خير كثير، فتأمل وتذكر أخي الحبيب، هذا كله يضاف إلى رصيد اللسان، إلى محاسن اللسان، إلى محاسن اللسان، فأشغل لسانك بهذا الخير، لأنه عضو من ذلك الجسد ومن ذلك الجسم الذي ستسأل عنه أمام الله تحت هذا العنوان، وعن جسمه فيما أبلاه، ففيما أبليت لسانك، هل أبليته في خير أم أبليته في شيء آخر؟ هذا السؤال ستسأل عنه فأعد له جوابا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.